بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقبل أن ندخل إلى كتاب التوحيد، أحببت أن أنبه على ما سبق في مسألة المفهوم، لأن الأخ عبد الحميد سألني حول المفهوم، متى يعمل به ومتى لا يعمل به. فالمفهوم، المفهوم لا يعمل به إذا عارض منطوقا لا يعمل به، وكذا إذا كان المفهوم من باب الوصف الكاشف. ومعنى الوصف الكاشف أي المبين لحالة الواقع، ليس مقصودا. مثلا مثل قول الله عز وجل في الربائب: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقوله اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة، والرجل بمجرد أن يعقد على أمها تحرم البنت، تحرم البنت وإن لم يدخل بها. فقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللي عاشت معك في البيت وربيتها. طيب، هل قوله اللاتي في حجوركم يفهم منه أن بنت الزوجة التي لم تعش معي في البيت ممكن أن أتزوجها؟ الجواب لا، لأن قوله تعالى اللاتي في حجوركم وصف كاشف لا يؤخذ منه المفهوم. واضح؟ لا يؤخذ منه المفهوم. فإذا المفهوم إذا كان يعارض المنطوق، أو كان المفهوم من باب الوصف الكاشف، فإنه لا يؤخذ به. أما إذا لم يعارض منطوقا وليس من باب الوصف الكاشف، فإن العلماء يعتبرونه على تفاصيل عندهم في الأصول، ولكن يعني يعمل به في الجملة، يعمل به في الجملة على تفاصيل عندهم. طيب، توقفنا أو أخذنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بتعريف التوحيد والمبادئ العشرة إلى آخره. بقي أن أذكر شروح كتاب التوحيد. ذكرت لكم أن تحقيق كتاب التوحيد، تحقيق الأخ الفاضل أسامة عطايا العتيبي، من أفضل التحقيقات لكتاب التوحيد، من أفضل التحقيقات لكتاب التوحيد. طيب، شروحات كتاب التوحيد شروحات كثيرة، صح ولا لا؟ يلا نجرد بعضها، يعني مو كلها. فتح المجيد، فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد لمن؟ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، ها، الحفيد، هو يعتبر حفيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. طيب، الشرح الثاني تيسير العزيز الحميد لمن؟ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، لكنه لم يكمل. طيب، الشرح الثالث وهو من أوسع الشروح وأفضلها، تيسير العزيز الحميد مع فتح المجيد. أيوة، وفتح المجيد لخص وزاد. أيوة، القول السديد في شرح كتاب التوحيد لمن؟ لابن سعدي. طيب، وأيضا قرة عيون الموحدين لمن؟ ها، لمن؟ صاحب فتح المجيد. طيب، وأيضا التعليق على كتاب التوحيد للشيخ بن باز رحمة الله عليه، لمن؟ لا هذا ما يصح. هذا لرجل يقولون أنه من يعني من المخالفين لشيخ الإسلام الحمد لله. للأسف يعني مفترض مثل هذا يتجنب. إبطال التنديد شرح مختصر شرح كتاب التوحيد. لمن إبطال التنديد؟ حمد العتيق، أحسن. وأيضا التمهيد لمن؟ الشيخ صالح آل الشيخ، أحسن. القول المفيد، القول نحن نريد شروح مفيدة، ها ما نريد أن ندخل يمين شمال. لحظة بس خلينا أول شيء، إيش كان كتابك يا؟ القول المفيد، القول المفيد للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، شرح كتاب التوحيد، وهو يعتبر أيضا من أنفس وأطول شروح كتاب التوحيد للشيخ العثيمين، للإمام العثيمين رحمه الله تعالى، وهو من أنفس وأفضل شروح التوحيد في هذا العصر. نعم. أيضا ماذا قلتم؟ إعانة المستفيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو شرح مطول وله الملخص على كتاب التوحيد. ها؟ ما مطبوع؟ كم مجلد؟ ها؟ ما عندي هذا. ما اسم الكتاب؟ كذا شرح ما اسمه؟ ما عندي والله. موجود هنا في الأسواق؟ في الإمارات شفته؟ أحسنت. الإمام العلامة النجمي رحمة الله عليه، أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه، شرح كتاب التوحيد وطبع. ما اسمه؟ لا، الممجد في شرح هذا ثبت محمد علي آدم. المهم الممجد للشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه، وهو مطبوع. طيب، وأيضا غير اللي ذكرناها هذه، حاشية بن قاسم على كتاب التوحيد، حاشية إسحاق بن حمد العتيق على كتاب التوحيد، أيضا مطبوع هذا؟ ما عندي والله. عندكم الشارقة؟ ما عندي، أعطيني هو يشتركون. طيب، هذه بعض الشروحات على كتاب التوحيد التي ذكرناها وذكرها. طبعا هناك شروح أخر ربما بعض الإخوان ذكرها، لكن نحن نريد أن نذكر الشروح يعني يعني المعروفة والمشتهرة لأشخاص يعني متداولين وكذا. طيب، فتح المجيد يعتبر من الكتب المتوسطة التي شرحت كتاب التوحيد، وأيضا تيسير العزيز الحميد من المطولة. فتح المجيد من أفضل طبعاته، بل أفضلها في نظري، بل أفضلها في نظري الطبعة التي حققها أيضا أخونا أسامة العتيبي، فإن جهده فيها جهد مشكور صراحة، وعمل يعني متقن، عمل متقن. وأسامة العتيبي من إخواننا السلفيين، زكاه الشيخ ربيع المدخلي في مواضع كثيرة، من آخرها الآن في المدينة، كما نقله عنه أو كما نقلها أي التزكية عنه ابنه الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي حفظهم الله جميعا. فعموما هذه أفضل طبعة لكتاب فتح المجيد، تحقيق أخينا أسامة العتيبي حفظه الله تعالى، وجهده كما ذكرت لكم واضح جدا في التعليق على هذا الكتاب. طيب، من حفظ المتن؟ ما حد حفظ؟ حافظ؟ سمع من البداية. نعم. أحد أيضا حافظ. طيب عموما حبذا لو تحفظوا المتن تحفظ حبذا لو تحفظ المتن فإنه مفيد جدا فإنه مفيد جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر أهل العلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يفتتح رسالته هذه بمقدمة، لم يفتتح رسالته هذه أو كتابه هذا بمقدمة يبين فيها مقصوده من هذا التأليف، ولكنه أقام هذه الأدلة مقام البيان لمضمون الكتاب. فإن هذه الأدلة التي ذكرها كما سمعتموها من أخيكم جزاه الله خيرا متضمنة لبيان التوحيد ونبذ الشرك، لبيان التوحيد ونبذ الشرك. وكأنه رحمه الله تعالى يقول: ما في كتاب هذا هو تقرير وشرح وبيان لهذه الأدلة، إما بإثبات التوحيد وإما بنبذ ومحاربة و يعني مخالفة أو حماية التوحيد ومحاربة ونبذ الشرك بكل صوره، بكل صوره. وهذا الكتاب كما هو معلوم اهتم فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اهتماما بالغا بذكر الأدلة من الآيات من القرآن والسنة وأقوال السلف، وأيضا اختصره اختصارا مفيدا، وأيضا المسائل التي يذكرها في نهاية كل باب فيعني نقحها تنقيحا ملخصا فيها الأدلة. طيب قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقلنا التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا إذا أفرده. وفي الشرع ماذا عرف العلماء التوحيد؟ هو بالعبادة، هذا توحيد الألوهية. ها أحسن. إذن توحيد الله في أفعاله وفي أفعال عباده وفي أسمائه وصفاته، أو كما ذكر أخوكم جعفر توحيد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب هو اهتم بهذا الكتاب بجانب توحيد العبادة، بجانب توحيد العبادة. ومر معنا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه المخالفة وحاربت الأنبياء والرسل المشركين فيه، فلذا اهتم الشيخ رحمه الله تعالى بهذا النوع، خاصة وأن الجزيرة العربية كانت مليئة بالشركيات، فطهرها الله عز وجل بفضله أولا وآخرا سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا الإمام المجاهد مع من أعانه من الدولة السعودية جزاها الله خيرا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية دلالتها على التوحيد من جهة قول ابن عباس رضي الله عنه: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وهي تبين الحكمة من خلق الخلق، أو تبين الحكمة من الخلق، لماذا خلقهم الله عز وجل؟ لعبادته، لتوحيده. جاء عن بعض المفسرين كمجاهد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم. والعبادة هو كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أمر الله عز وجل وأرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف جامع، ما هو؟ أيوة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يقال لها العبادة. قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس، ما هنا إيش؟ نافية، إلا ليعبدون، استثناء المقصود به ماذا؟ إثبات، ها يا عبد الحميد، الحصر، ها، إثبات الحكمة من الخلق في العبادة، إثبات الحكمة من الخلق في العبادة. رحمك الله. وما خلقت الجن والإنس، لماذا خص الله عز وجل الجن والإنس؟ لأنهم المكلفون، لأنهم المكلفون. فالحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل. طيب، لو قيل لك أين دلالة التوحيد، ها، في هذه الآية؟ أيوة، بالتوحيد، من قول ابن عباس. نعم، الآية الأولى. نعم، أين الدلالة على التوحيد من الآية الأولى؟ إلا، طيب، اللام التعليلية. طيب، طيب، ويذرك وآلهتك. طيب، الآن سؤالي: أين دلالة هذه الآية على التوحيد؟ من قول ابن عباس واضحة جدا. طيب، طيب، من قول من قال ليعبدون أي آمرهم وأنهاهم؟ أعظم ما أمر الله به التوحيد. طيب، كل هذه المعاني مقبولة. طيب، أيضا قول الله عز وجل إلا ليعبدون، كما قال أخوانكم، الحصر تفيد ما، مع إلا تفيد الحصر، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. نعم، نعم، أحسنت. وأيضا المعنى إلا ليعبدوني. نعم، طيب، قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم من؟ في قوم نوح. وقصة ابن عباس، وقصة قوم نوح التي ذكرها ابن عباس مشهورة، قصة قوم نوح لما جاءهم الشيطان وأمرهم في بداية الأمر أن ينصبوا الأصنام للرجال الصالحين، ثم لما أتى الجيل الذي بعدهم قال لهم ما نصبوهم إلا لعبادتهم، فعبدوهم من دون الله عز وجل. فبعث الله عز وجل لهم الأنبياء والرسل في الأرض ليقيموا التوحيد وينبذوا الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني أمروهم بعبادة الله وحده لا شريك له. طيب، أين دلالة هذا المعنى من الآية؟ من قوله أن اعبدوا أمر، واجتنبوا الطاغوت نهي، واضح؟ فلم يأمروهم فقط بعبادة الله عز وجل، وإنما أمروهم بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ولذلك التوحيد يقوم على النفي وعلى الإثبات، يقوم على النفي وعلى الإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالنفي في اجتناب الطاغوت، والإثبات أن اعبدوا الله. وهذا أيضا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلا إله نافية وإلا الله مثبتة. ومن هنا نبه العلماء على أن التوحيد، على أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بما يعبد بما دون الله عز وجل. طيب، قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، ما المراد بالطاغوت؟ أيوة، أو مطاع، كل ما جاوز به العبد الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، وأيضا في الطاغوت عرفوه بأنه الشيطان، وأيضا كل ما عبد من دون الله وهو راض، وهو راض. أحسنت. إذن هذه معاني الطاغوت. فقول الله عز وجل واجتنبوا الطاغوت أي واجتنبوا الكفر والشرك بكل أنواعه وصوره، بكل أنواعه وصوره. ودلالة هذه الآية على التوحيد ظاهرة، دلالة هذه الآية على التوحيد ظاهرة. قال ابن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله، الشيطان وما زينه من عبادة غير الله عز وجل. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه وسنده حسن قال الطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه قال الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، كانت تنزل عليهم الشياطين. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في هذه الآية دلالة على مسألة وعلى قضية منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. فإن الله عز وجل ذكر لنا أنه بعث في الأمم قبلنا إلى هذه الأمة رسلا يدعونهم إلى عبادة الله عز وجل ونبذ الشرك، وهذا يدل على ما سبق من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وكلامه أيضا أهل العلم أن هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. فإذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله يقوم على الدعوة إلى التوحيد وعلى نبذ الشرك، بخلاف بعض الدعوات التي تقوم في حزبها أو في منهجها على الدعوة إلى الوصول للحكم ولإسقاط الحكام وإلى منابذة الحكام ومحاربتهم. فلا شك أن هذه الدعوات مخالفة لهذه النصوص، ومخالفة لدعوات الأنبياء والرسل، ومخالفة لدعوات الأنبياء والرسل. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قوله في كل أمة أي في كل قوم، فقد كان الله عز وجل يبعث الأنبياء أو أكثر من نبي في زمن واحد. كما تعلمون أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة، وكان من قبله يبعث إلى قومه خاصة. وأقرب دليل على هذا أو أقرب مثال على هذا قصة من إبراهيم عليه السلام ولوط، وأيضا قصة موسى و ها وشعيب ها وغيرهم ها. فقد اجتمع أحسن فقد اجتمع في أكثر من عصر أكثر من نبي لأنهم كانوا يبعثون إلى قومهم. طيب وقوله تعالى ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا قدم وذكر المحقق إلى أنه كذا في بعض النصوص ما يضر. طيب قوله عز وجل وقضى ربك ما معنى وقضى؟ وصى فرض وأوجب أمر أحسن هذا هو المعنى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا هو الدلالة على ماذا؟ على كتاب التوحيد أو على مسألة التوحيد أن الله عز وجل أمر بأن لا نعبد إلا إياه. ألا تعبدوا نهي إلا الله أو إلا إياه إثبات. فوجه الدلالة من هذه الآية ألا تعبدوا إلا إياه يعني فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وفيها الأمر أيضا بصرف كل أنواع العبادة لله عز وجل. ووجهه أن النهي مع الإثبات مع إلا فحصل الله عز وجل صرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى. طيب قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي وقضى أمر أو أوجب أو وصى بالوالدين إحسانا. الله عز وجل قرن توحيده أو قرن الإحسان إلى الوالدين بالوصية أو بالأمر بتوحيده. قال العلماء في هذا دليل على عظم حق الوالدين ووجهه أنهما بعد أمر الله سبب وجوده في هذه الحياة أنا وأنت لولا الله ثم الوالدان لم نوجد فحقهما عظيم. لذلك قال العلماء قرن الله عز وجل الوصية أو الأمر بالإحسان إليهما مع أو بعد الأمر بالتوحيد وذلك لمناسبة أيضا في التوحيد وذلك أن الله استحق العبادة وأن يفرد بالعبادة لأنه هو الذي أوجدنا جميعا من العدم لأنه هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم فكيف يخلقنا ونعبد غيره هذا ظلم. ثم ذكر الوالدين لأنهما سبب في وجود خاص بعد قدر الله عز وجل في وجود خاص بعد قدر الله عز وجل، فعظم حقهما لأنهما كما سبق سبب للوجود. ولذلك في الآيات الأخرى قال أن اشكر لي ولوالديك، وقال الله عز وجل في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك فلا وصاحبهما في الدنيا معروف، مع أنهما إيش؟ مشركان، بل ويأمران بأن تشرك بالله، ومع ذلك راعى حقهما سبحانه وتعالى بالمصاحبة بالمعروف، مما يدل على عظم حق الوالدين والإحسان إليهما. ولذا قال وبالوالدين إحسانا، أي وصى الأبناء أو الأولاد بالإحسان إلى الوالدين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنهما قد يعني يصلان إلى مرحلة يعني من عمرهما يحتاجان فيهما إلى الولد، فقال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني إذا كانا كبيرين في السن كلاهما أو أحدهما واحتاج، يعني طبعا الآية ليس معناها أن الاحتياج إليك أو الإحسان إليهما عند الكبر، لا، الآية فيها الإحسان للوالدين عموما وبالوالدين إحسانا أطلق، ثم ذكر حالة خاصة دقيقة جدا ومهمة أن يستشعرها الولد، فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا تنطق بكلمة أف، والأف من التأفف وهو ما يشعر بالضيق، ما يشعر أيضا بالضجر، أحسن، واضح؟ فهذه الكلمة وإن قام الولد بما يحسن للوالدين إلا أن هذه الكلمة ماذا؟ تجرحهما وتكسر خاطرهما، لذا نهينا عن هذه الكلمة، لذا نهينا عن هذه الكلمة، فلا تقل لهما أف. طيب إذا من باب أولى أن لا تصدر كلمة مزعجة، إذا بس كلمة أف ما تقولها، لا تقولها، ولا أيضا تصدر كلمة مزعجة كأن تقول أتعبتني أو أتعبتيني، ما عندك أحد غيري يخدمك، شوفي غيري دائما أنا، لا بالعكس، يعني الوالد أو الوالدة إذا خصوا الشخص بالطلب ترى هذا لمعزته عندهم، ها، يعني يشعرون إن هو يسمع ويطيع لهم وإنه لهم مكانة عنده، فإذا خصوك أنت تفرح لأنه يعني هذا دليل على محبتهم، هذا أمر. الأمر الثاني يعني كونك تسمع وتطيع للوالدين، ها، كونك تسمع وتطيع للوالدين هذا خير لك من جهة ماذا؟ يعني امتثالك لأمر الله عز وجل في الإحسان إليهما، مما يكسبك بإذن الله عز وجل أولا الأجر والثواب، ثانيا الخيرية في نفسك، ثالثا الخيرية في ذريتك. يعني لو كان أبوك دائما يخص أخاك بالطلب وإنت ما يطلب منك فاتك خير كثير، بل بالعكس تقول يعني يا أبي لما لا تطلب مني، أنا في خدمتك، أنا أبغى أكون يعني أنفذ لك، هل فالمفترض أنك تسأله لماذا لا يطلب منك، مو تفرح أنه ما طلب منك، ولا إذا يعني خاصة في الكبر بعضهم يهربون ما يتعرضون لا يشوفهم، هذا والله من سوء الأدب ومن العقوق، والواحد ما يعرف قيمة الوالد أو الوالدة إلا إذا فقدهما، واضح؟ فلا شك أن هذا باب عظيم الله عز وجل فتحه لنا، فعلينا أن نستغله. فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني بلوغ الكبر بمعنى العجز والضعف والحاجة لك، وهذا فيه تذكير لنا بعجزنا وضعفنا لما كنا صغار، لما كنا صغار فالوالد والوالدة يهتمون بنا ويقومون علينا، ولا بالعكس إذا سمعوا صراخك أو بكاءك جاءوا لنجدتك، صح ولا لا؟ وسألوا عنك وتفقدوك ولم يعني يهملوك. فهل الجزاء هذا، فهل الإحسان هذا يقابل في الكبر بالإعراض وبالضجر وبالعقوق؟ لا، واضح. فلذلك هذا لما قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر لا تظن أنهم محتاجون إليك، إنما هذا تذكير لك أنك في الصغر كنت محتاجا إليك، كنت محتاجا إليهم فلم يهملوك، فلا تهملهما في الكبر فتكون لئيما عاقا مقصرا، أنت الملام لهم، أنت الملام لهم. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تصرخ أو ترفع صوتك عليهما، وقل لهما قولا كريما، يعني اشعرهم بالفرح والسرور، اشعرهم بالسمع والطاعة، اشعرهم بالمحبة. يعني مو مجرد أنه يأمرك طيب خير أمرك وتمشي، لا بالعكس، طيب. يعني أحيانا الوالد أو الوالدة يقولون للأبناء مثلا معلش تعبناك، أبدا ما في تعب، بالعكس يعني تظهر لهم مثل هذا الأمور والكلام الطيب. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني اشعرهم أنك أنت المحتاج لهم لهم المحتاجون لك، واضح؟ اشعرهم أنك أنت المحتاج لهم لهم المحتاجون لك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، هذا هو مع قيامك بشأنهما في الكبر واوا إلى آخره، وخفض جناح الذل من الرحمة تدعو بأن تقول بأن تسأل الله عز وجل أن يرحمهما كما ربياني صغيرة، أي كما اهتما بأمري وأنا صغيرا. وإلا الواحد فينا يضيع إذا ما قام عليه الوالدان أو من أوصاه الوالدان أو الولي، يضيع، واضح؟ أو أن يعني يتغمد الله برحمته. ولذلك يعني الوالدان أمرهما عظيم وشأنهما عظيم، ويعني الحديث فيهما كثير، ولعله إن شاء الله يكون في مناسبة أخرى. طيب، إذن وجه الدلالة من الآية في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، وذكر الوالدين كما سبق ليس مجردا، يعني أنا أظن أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني ذكر الآية كاملة لهذه المناسبة وألخصها بالنسبة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. استقر في الفطر السليمة أن للوالدين حقا بالإحسان إليهما لأنهما سبب الوجود بعد أمر الله عز وجل، فمن باب أولى حق الله عز وجل. طيب، ثم قال الشيخ وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا كما سبق نفي وإثبات. قوله تعالى واعبدوا الله أمر بعبادة الله وصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، كما في قوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فقط لا شريك له. إذن كل أمري من أوله لآخره هو لله عز وجل، أصرفه لله عز وجل. لكن في قوله عز وجل ولا تشركوا به شيئا فيه فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ أيوة، أحسن، قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيه النهي عن جميع الشرك وصوره. وجه الاستدلال ما ذكره أخوكم في القاعدة عند العلماء أن النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم. طيب، فين النكرة؟ شيئا. أين سياق النفي أو النهي؟ لا تشركوا، نهي، وشيئا نكرة، فالنكرة في سياق النهي تفيد العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولذلك في الحديث القدسي ماذا يقول الله عز وجل؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الحديث الآخر يا ابن آدم لو لقيتني بقراب القدس أيضا، يا ابن آدم لو لقيتني بقرابي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. فقوله لا تشرك بي شيئا مثل هذه الآية ولا تشركوا به شيئا، يعني كل أنواع الشرك، كل أنواع الشرك. ولذلك قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. طيب، إذن قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فيه كما سبق نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفي عبادة غير الله عز وجل. ثم قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يخاطب من؟ المشركين والكفار. قل تعالوا، قل تعالوا، أصلها تعالى فعل أمر صح؟ خطأ، تعالى فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، واضح؟ طيب، تعالى بالفتح، فهنا قال تعالوا، ففتحت لأن تعالى اسم الفعل هذا مبني على الفتح. قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا واسمعوا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا بمعنى أقرأ وأخبركم وأنبئكم، ما حرم ربكم عليكم، فيه إشعار في هذه الآية، إشعار بأنهم يعلمون أن الله عز وجل حرم عليهم الشرك، لأنه قال، لأنه سبحانه وتعالى قال في نهاية هذه الآيات قال ذلكم وصاكم به، يعني ذلكم مما وصاكم به وأخبركم به على لسان الأنبياء والرسل قبلي، واضح؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ألا تشركوا به شيئا يعني حرم الله عليكم الشرك، والمعنى أنه أمركم بالعبادة كما في الآيات، كما في سياق الآيات في معناها، أمركم بالعبادة ونهاكم أن لا تشركوا به شيئا. في قوله أن لا تشركوا به في إثبات ماذا؟ التوحيد، لأن الله كأنه يقول سبحانه وتعالى لا تشرك بي، يعني أفردني بالعبادة، أفردني بالعبادة. وبالوالدين إحسانا كما سبق. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني ختمه، يعني لو كان شيء مكتوب لهذه الأمة من باب الوصية التي يعملون بها ويحرصون عليها، والوصية كلام جامع مع قلة ألفاظه، كلام جامع مع قلة ألفاظه، كلام جامع مع قلة ألفاظه. فهذه الآيات في سورة الأنعام قلت المبدوء بقوله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه الآيات فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان شيئا مكتوبا لكانت هذه الوصية. هكذا يقول ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة المشهورين بماذا؟ بالتفسير. ها، من الصحابة المشهورين بالقراءة. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد اللي هو من؟ ابن مسعود كذا. وكان من كتبة الوحي، وكان مشتغلا أيضا بالتفسير مكثر، فكلامه هذا عن علم. وإن كان في الإسناد ضعف، لكن مثل هذه الآثار العلماء يعني يستأنسون بها، مثل هذه الآثار العلماء يستأنسون بها. قال فيه داود ابن يزيد الأزدي ضعفه أبو داود وابن معين، وبعضهم يقول هو مقارب كالبخاري، وبعضهم يحسن بعض أحاديثه. فمثل هذا يعني يتقوى، خاصة أن الأخ هذا أسامة أورد له بعض يعني الأقوال المشابهة من قول ابن عباس ومن قبل رضي الله عنهما ومن قول الربيع بن خثيم، وهذا ليس صحابي إنما يعني من طبقة من بعد الصحابة. فيعني لا شك أو لا بعد أن في أن يعني يورد وأن يعني يستأنس به مع بقية الأدلة التي ذكرها. طيب، الشاهد منها قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. طيب، ثم أورد حديث معاذ قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث فيه أو وجه الاستدلال في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأيضا في هذا من جهة الدلالة على التوحيد. من جهة الدلالة على فضل التوحيد وأهميته قوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب، معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت رديف النبي. ما معنى رديف النبي؟ يعني راكبا خلفه على الدابة، وكان كما في الرواية على حمار، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تنبيه إلى طلبة العلم وإلى أهل العلم أن يتواضعوا وأن لا يعني يتكبروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ومع ذلك كما في هذا الحديث راكبا على حمار وخلفه معاذ. وتعلمون أيضا الأعرابي لما كان يدخل المسجد ما يميز النبي، يعني أيكم محمد، فلا يعرفه إلا بالتعيين ذاك، لأنه صلى الله عليه وسلم جالس بينهم دون تميز. واضح؟ فهذا خلق مهم. يعني بعض الناس بعض طلبة العلم العلماء الحمد لله ما يتكبرون، ومن تكبر هذا يعني صفة مذمومة. لكن العالم الرباني متواضع، مشايخنا الذين أدركناهم بفضل الله عز وجل كثير منهم على هذه الصفة. فبعض طلبة العلم من يوم يعني يتعلم أشياء ويبدأ بعض الطلاب يقرؤون عليه يحب أن الطلبة يلتفون حوله وأن يعظموه وأن لا ينادوه إلا بيا شيخ وأن 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 من هذه النفخات، وكل هذه الأمور يعني مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي له الأعرابي يقول له يا محمد، يتبسم ويجيبه، واضح؟ الصحابة يقول له يا أبا القاسم، ينادونه بكنيته، ما يغضب، ما يقول قل رسول الله لا تقل شيء ثاني، لا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المنزلة أو هذه الصفة الرفيعة، تواضعه عليه الصلاة والسلام، نحن طلبة العلم نفتقر إليها، أو كثير منا يفتقر إليها. واعلم أن من يحب هذا الأمر أنه فيه خلل من هذا الجانب. فإذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، فكان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هناك بعض العلماء ألف رسالة في الأحاديث التي جاء فيها عن جماعة من الصحابة وقالوا فيها كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ وهل هي الرسالة مطبوعة أم لا؟ فكروا فيها، نرجع في الأخير. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى أن العالم يحرص على تعليم الطلاب. الفائدة الثانية استعمال أسلوب الاستفهام، وأسلوب الاستفهام فيه فوائد، منها أنه يرسخ المعلومة، ومنها أنه يجعل الذهن يعمل يفكر في الجواب. طيب، ومنها أنك تشعر هذا الطالب أنه أنه يعني فيه خير، وفيه يعني شيء من العلم، وفيه شيء من يعني من تقبل التعليم فتحركه. أما الإلقاء 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 لا مانع منه، لكن يخلو من هذه الفوائد السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ أدبا الله ورسوله أعلم، يعني ما عنده علم. قال العلماء الله أعلم بعد موت النبي، أما في حياته وفي حضوره الله ورسوله أعلم في حضوره إذا سأل، واضح؟ صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته الله أعلم. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أي الواجب الشرع الشرعي له، وما يستحقه من عباده الذين خلقهم أن يعبدوه أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني ما يشرك به أي نوع من أنواع العبادة. طيب، إذن هذا هو شاهد التوحيد. قال وحق العباد على الله، قال العلماء حق الله حق العباد على الله حق أحقه الله على نفسه فضلا منه وكرما، خلافا لقول المعتزلة وغيرهم، إنما هو حق أحقه الله على نفسه، هو حق أحقه الله على نفسه. لا، شوفوا هنا، قال وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، ثم قال وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه، أي الله عز وجل، وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. قال والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية. إذن هذا قول أهل السنة أنه حق أحقه الله على نفسه فضلا منه وكرما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال معاذ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ في هذه فائدة، أن الإنسان لما يعرف الخير، ها، لما يعرف الخير ينقل للناس، يحرص على هذا، يحرص على إيش الحديث؟ والله لا يؤمن حتى يحب أحدكم لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية من الخير. واضح؟ هذه فائدة من هذا الحديث. معاذ راح أو أحب أن يبشر الناس، أحب أن يبشر الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه. لكن قبل منع النبي خلينا نفهم أو نركز أو نذكر في قضية حب الخير للناس. واضح؟ وهذا خلاف ما يفعله بعض طلبة العلم من أنهم يأخذون درس عند شيخ عام، درس خاص عند شيخ، ويطردون الشباب ما يبغون يحضرون، إلا إذا الشيخ قال أنا أريد جماعة قليلة لا يحضر عندي أحد لأمر في نفسه، هذا حر الشيخ. لكن أحيانا الشيخ يكون فاتح الباب، أحيانا الشيخ يكون فاتح الباب، وهؤلاء يعني يقصرون الدرس على واحد اثنين، فهذا لا شك يخالف هذا الحديث وتلك الأحاديث التي فيها حب الخير للناس. وحب الخير للناس، يعني أنا أريد أن أنبه على قضية سريعة وأمشي، حب الخير للناس تحصل لك أنت حتى الخيرية، ويبارك الله لك في هذا العلم، وقصرك للخير على نفسك أو على مجموعة من الشباب ينزع الله عنك هذه البركة والخيرية. فإذا استفدت لما استفدت، ما استفدت. واضح؟ في الإجازات والمشايخ، بعض الناس يعرف مشايخ عندهم روايات وإجازات ما يدل عليهم أحد، ويكتم يعني بالكاد تخرج منه أنه تسأل وكذا، وكأنك تأخذ شيء منه، يقولك روح دور، هو يعرف. طيب لماذا لا ترشد وتدل على مشايخ، خاصة مشايخ السنة، في مثل هذه الإجازات؟ ما يرضى. متى يقول؟ يقول والله في الشيخ الفلاني يعني أخذت منه إجازة، فينه؟ مات. فينه؟ سافر. يعني خلاص، متى يخبرك الآن؟ ما عاد لك طريق للوصول إليه. والله بهذه الصورة معاذ هنا يقول أفلا أبشر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه حب الخير للناس، بل أقره، ولكن منعه لحكمة قالها، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني حتى لا يعتمدوا على التوحيد وما عندهم من التوحيد، فلا يكثروا من الأعمال الصالحة، أو حتى لا يقعوا في بعض الأمور المخالفة، ظنا منهم أو يعني فهما منهم لهذا الحديث أن التوحيد يوجب لصاحبه الجنة. هو يوجب، نعم، ولكن على ما هو معلوم في الأدلة وتفاصيل العلماء في هذا الباب أن صاحب المعصية إن مات هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له ابتداء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار لا يخلد فيها بتوحيده وإيمانه. واضح؟ وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فيه دليل على المسألة التي وقع فيها النزاع بين الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وبين بعض الحدادية في مسألة العمل، وأن العبد إذا أتى بالتوحيد وأتى بالإيمان وقصر أو وقع منه شيء من تقصير في العمل، واضح؟ فإن التوحيد عمل، فإن التوحيد والإيمان عمل، واضح؟ هذا الدليل من الأدلة في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، ما قلنا اللي أول؟ إيش قلنا السؤال؟ فكروا فيه. اسم الكتاب؟ أيوة. إيش اسم الحديث؟ لمن؟ طيب، مطبوع ولا ما هو مطبوع؟ أنت جبت رديف من الكلام ولا تذكر هذا الكلام؟ هو مطبوع، رسالة صغيرة بعنوان أظن فيما أذكر: الصحابة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، للأصبهاني، أظن أبو نعيم، لكن خلني يعني أراجع. أبو الأصبهاني هو مطبوع في كتيب صغير، مطبوع في كتيب صغير جمعه الأصبهاني. وهذا فيه فائدة، أن الواحد يجمع الأحاديث التي فيها شيء معين. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.